بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في ذكر الفوائد من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأيضا ذكر المسائل والأحكام المندرجة تحت الأبواب والأحاديث التي يعقدها رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب اتباع الجنائز من الإيمان، وهذا الباب ذكره ضمن أبواب كتاب الإيمان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اتبع، يعني أي مشى خلف الجنازة إيمانا واحتسابا، أي تصديقا بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أوجب على المسلم اتباع الجنائز، وأيضا تصديقه بالأجر المترتب على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم يرجع بقراطين، مثنى قراط، وكل قراط مثل جبل أحد كما صرح بذلك الحديث الشريف. الوجه الثاني في الحديث: الحث على الصلاة على الميت وعلى اتباع جنازته حتى تدفن. الوجه الثالث أن اتباع الجنائز من الإيمان، ولذلك الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأن اتباع الجنائز عبادة، من فعلها وقام بها زاد إيمانه بإذن الله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع أن الثواب المذكور في هذا الحديث إنما يحصل لمن اتبع الجنائز إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. الوجه الخامس فيه ذكر القراط في الحديث، وذلك لبيان الكثرة لا لعدد محدد، ولذلك مثل له بالجبل، بجبل أحد، ومعلوم بأن الجبل لا يمكن معرفة وزنه ولا مقداره. والوجه الأخير أن المشي خلف الجنازة أفضل من الركوب كما صرحت بذلك الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من حبوط عمله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله سباب المسلم، السباب هو الشتم والوقوع في أعراض الناس. فسوق، الفسق هو الخروج عن الطاعة، وقوله وقتاله كفر يعني سفك دمه بغير حق. الوجه الثاني: هذا الحديث فيه التحذير من سب المسلم وشتمه ولعنه، لأنه يقود إلى الفسق، نسأل الله السلامة والعافية. الوجه الثالث فيه تحريم قتل المسلم، وأنه من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع أن السباب والشتم واللعنة هذا منقص للإيمان، وقد يحبط العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاءت الأحاديث بذكر حبوط العمل. قال رحمه الله تعالى: باب التحذير من التنازع والتخاصم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 7 و9 و5. هذا الحديث تحته مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله تلاحى فلان وفلان أي تخاصما، لأن التلاحي هو الجدال والخصومة. فرفعت أي رفع تعيينها من ذاكرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن عينها الله جل وعلا له. قوله التمسوها أي اطلبوها في 10 الأخير من رمضان في الأوتار منه المشار إليها في الحديث. الوجه الثاني أن هذا الحديث فيه التحذير من التنازع والتخاصم، وأنه سبب من أسباب نقص الإيمان، وأيضا سبب من أسباب العقوبة والحرمان، كما حصل في حادثة هذان الرجلان. الوجه الثالث أن فيه ليلة القدر، والتي هي خير من 1000 شهر، وأنها في شهر رمضان وليست في بقية الشهور شهور العام، ولذلك قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم جاء في سورة القدر قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة القدر، فدل هذا على أن ليلة القدر تكون في شهر رمضان. والوجه الرابع فيه رجاء أن تكون ليلة القدر في الأوتار من 10 الأخير من رمضان. وأختم بذكر أن التنازع والتخاصم والمراء والجدال بالباطل نهاياته شؤم، ولذلك يبتعد الإنسان عن الجدال والمراء والخصومة بالباطل، وعليه أن يلتزم الحق. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، وأكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.